للصيام والإفطار. وكثير من الناس ينشغلون عن هذه الأذكار أو ينسونها في خضم الجوع والعطش والأكل وأصناف الأطعمة الموجودة أمامهم. والقاعدة الشرعية أنه تستحب عمارة الأوقات التي يغفل فيها الناس عن الطاعة أو الذكر، وأن هذا من محبوبات الله العظيمة، لأن الذي يتذكر ذكر ربه، يذكر ربه في وقت غفلة، في وقت نسيان، في وقت انشغال، في وقت هرج وفتنة، عبادة في الهرج كهجرة إليه، هذا يدل على شدة تعلقه بقلبه بربه، شدة تعلق قلبه بربه. ولذلك يحب الله من يذكره مثلا في وقت الأوقات العصيبة، مثلا عند القتال، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، مع أنه وقت تنخلع فيه القلوب. الآن يعني عندما تبسط أمامك يا أخي ويا أختي أصناف الأطعمة والأشربة على هذه المائدة العامرة، مائدة الإفطار، طبعا والنفس جائعة، فهل يا ترى نتذكر ماذا نقول في هذه الحال؟ وإذا كان ذكر الله مطلوبا في أصعب المواقف إذا احتدمت الحرب، فكيف به أيضا حال الصيام؟ وبعض العامة يقول مواجهة يعني الجيش ولا مواجهة العيش، وطبعا هذا غير صحيح، فإن مواجهة العيش أسهل بكثير من مواجهة الجيش، لكن الله عز وجل يعني أمرنا بذكر عند مواجهة الجيش وعند مواجهة العيش. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. طيب، وعند الإفطار في مواجهة هذا العيش كما يقول العامة أيضا هناك أذكار. طبعا الصائم وردت بشأنه أذكار متعددة، من ذلك مثلا: إني صائم إني صائم لمن سابه أو شاتمه. فالسنة يا أخي المسلم إذا شتمك غيرك أو تسافه عليك في حال صومك أن تقول إني صائم مرتين أو أكثر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني وقاية، يقيك من النار، يقيك من سوء الخلق، يقيك من الغيبة والنميمة، يقيك من أشياء كثيرة يعني في الحقيقة. ولذلك الناس أصلا في حال الصيام هي أبعد ما تكون عن المعصية. قال: فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين. متفق عليه. إني صائم عن مقابلتك بالإساءة، إني صائم عن فعل ما لا يرضاه من أصوم له سبحانه. طيب، هذا التكرار لماذا إني صائم إني صائم؟ للزجر، للتأكيد، يقول ذلك بلسانه ويسمع الشاتم والمقاتل له، والذي يعني لعله ينزجر. يعني أمس أيها الإخوة كنا في الطريق، فحدث صار حادث، واحد أمام من السيارات أمامنا كأنه دخل على خط الآخر وصار الحادث أمامنا مباشرة. الآن الوقت متى؟ يعني نحن كنا خارجين من الحلقة مثلا الساعة يعني قبل المغرب بساعة تقريبا أو أقل. تصرف الناس، يعني تصرف هؤلاء الذين خرجوا من سياراتهم، بدلا من أن يخرج مثلا يقول الحمد لله على السلامة يا أخي معذرة كذا عفوا أنا أخطأت عليك أخطأ، لا، مباشرة تصرف عدواني، يعني تصرف هجومي، يعني هذا غاضب يريد أن يفتك بالآخر، وهذا نازل يريد كل واحد يعني يريد أن يقول أنت السبب في الحادث، أنت الذي فعلت، وأنت. طيب، هذا الموضع الآن يعني حادث، في صدمة وفي يعني رعب حصل أو خوف نتيجة الحادث. الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إني صائم إني صائم، هنا يكون ضبط النفس، هنا يكون يعني مسألة التحكم، التحكم بالنفس. التكرار هذا إني صائم إني صائم يقولها الإنسان بلسانه ويسمع خصمه، لأن خصمك الآن جاء أتى مهاجما سابا شاتما، وهذه يعني قضية الحادث قد يكون قضية خطيرة، لكن أيضا الناس تسب وتشتم بعض أحيانا أين في 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 الصف في الدور عند الفوال. يعني في مقابلة قرأتها قبل أيام يقول يعني صاحب محل فول وخبز، يعني بعض الناس في بعض المناطق لازم يكون على الإفطار عنده فول وخبز على الإفطار، يعني تقليد مع الأسف نحن نشغل أحيانا بمتابعة التقليد، يعني بدلا من إثارة قضية ماذا قرأ الناس في رمضان، ماذا تلوا، ماذا صلوا، ماذا يعني فعلوا من الطاعات، أحيانا يصير التركيز على ماذا في بعض البرامج، إيش يعني عاداتكم في رمضان من جهة الأكل وإيش تأكلوا وإيش ما، وكأن يعني رمضان تقليد عبارة عن عادات وتقاليد وتقاليدنا وتقاليدكم في الأكل وتقاليد. المهم يقول صاحب المحل في المقابلة يقول أصعب شيء عندنا قبل نصف ساعة من المغرب، هذا أصعب شيء في المحل، كل الناس تبغى الخبز ساخن، وكل الناس تبغى تأخذ بسرعة وتمشي للبيت، وكل الناس والناس واقفين في الطابور، واقفين في هذا الدور. ايه يعني ومشكلة يعني بعض الناس ما يشتري مبكرا، لا يعني آخر لحظة، كل شيء لابد أن يحصل في آخر لحظة مع السرعة ومع الانفعال، وهذا واقف وهذا أخذ دور هذا وهذا تعدى على هذا وهذا يقول. يعني المشكلة الكلام، يعني الكلام ابعد لا أفطر عليك. طيب يعني ما هذا الكلام يا أخي المسلم؟ يعني أنت الآن في رمضان وأنت الآن قريب من الله، وللصائم فرحتان، تبتقل فرحة الصيام إلى يعني مأساة، يعني تفطر على أخيك المسلم؟ يعني أنت تهدده الآن يعني أنك تريد أن تفطر عليه، يعني على ضربه سبه شتمه، يعني تهدد بالمعصية، تهدد بالذنب. حالنا مع الأسف يا أخوة الأخوات في أحيانا فقدان الأعصاب والنرفزة، ويخرج الإنسان عن طوره في طابور خبز، يعني في دور فول، محل فول، أو كان في حادث. أو لذلك قوله إني صائم إني صائم، يعني من تأمل الحديث وربط بالواقع ورأى ما يفعله الناس، ورأى في لحظات يعني بالذات كلما اقترب وقت المغرب وكيف الناس تعاكس بعض في السير وفي الإشارات وفي يعني الشوارع وفي المحلات وفي يعني مشترك عند أماكن الشراء، تغيب أحيانا السماحة، يعني طيبة النفس والكلمة الطيبة والابتسامة تغيب، يعني الناس يقول لك جوع، أنا جائع وأنا عطشان، ابعد عني، أريد أن أخذ قبل غيري. يعني إني صائم إني صائم، والله هذا حديث عظيم أيها الإخوة والأخوات، لما الواحد يتأمل فيه، لأن الآن يرى يعني يشاهد أمامه مناظر متعددة، يعني يقول بقلبه إني صائم ويحدث بها نفسه ويحدث بها خصمه. شوف تذكير للنفس، تذكير للغير من المشاتمة والمقاتلة، ابتعاد عن المسافهة، يعني يا أيها الصائم أحسن صيانة الصيام، ابعد صيامك عما يجرحه، وكذلك تذكر نفسك إني صائم إني صائم، إنك ما يعني تعامل خصمك بمثل ما يعاملك، إذا كان هو مفتري أنت لا تفتري، إذا كان هو سباب أنت لا تشتم، إذا كان هو يستعد للمضاربة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني هذا التذكير إني صائم إني صائم تذكير، هذا ما هو الآن هو رياء، وأصلا كل الناس صائمين، هي ليست في صيام النفل، يعني هي في صيام الفرض. ثم نتذكر أيضا يعني ما ورد أيضا بشأن الصائم، قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالدعاء مستحب مطلقا حال الصيام، وقد ذكر الله آية الدعاء متخللة آيات الصيام، دليلا على الارتباط الوثيق بين الصيام وبين الدعاء. فهو قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وذكروا أياما معدودات، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي علاقة وثيقة، لا يفتر لسانك يا أخي عن الدعاء أثناء الصيام وانت في الطرقات وانت ماشي وانت جاي وانت قائم من النوم وانت انت رايح لصلاة التراويح، الدعاء الدعاء وانت صائم. وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، رواه ابن ماجه بن السني. تسأل الله إيش يعني؟ المغفرة، الجنة، العتق، هذه الأشياء الأساسية التي من أجلها يعني نحن نحيا لماذا ونعمل لماذا. يعني إني لا أحسن دندناتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، يعني كل الأذكار هي فكر حول أن ندخل الجنة وننجو من النار. طيب أيضا من الأذكار التي وردت ما يقوله الصائم عند الإفطار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يعني بعد الإفطار بعد ما أكل يقول ذهب الظمأ وهو شدة العطش وابتلت العروق يعني بزوال اليبوس الحاصلة بالعطش وذهب الجفاف بما وصل إلى العروق من الطعام والشراب. قال وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود وحديث حسن. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات نتذكر هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي ورد بعد الإفطار بعد الأكل والشرب. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود وحديث حسن. طيب ذهب، شوف الترتيب، يعني ذهب الظمأ الآن لما شرب ذهب الظمأ. ولذلك نبه الشيخ الفقيه بن عثيمين رحمه الله على أن يعني في أيام البرد أو في بلاد البرد قد عندما لو فرضنا يعني صام نهارا قصيرا باردا، نعم، فموضع هذا ذهب الظمأ عندما يكون الإنسان فعلا قد ظمئ وعطش. ولكن بقية الذكر مهم أيضا حتى لو ما عطش وظمئ. وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فجعل ثبوت الأجر مقيدا بمشيئة الله. لماذا؟ شوف التواضع في العبادة. ما الذي يمنعنا من العجب بعملنا؟ شوف مثل هذه اللمحات التي تأتي في الأذكار. وثبت الأجر إن شاء الله، لأن الصائم لا يدري هل قبل الله منه صيامه أو رده. يأتي إن شاء الله بها، يأتي تبركا، هو يرجو ما عند الله، لا يائس من رحمة الله، ولا يعني هو يستبعد الأجر أبدا. وثبت الأجر، لكن إن شاء الله تعليقا بالمشيئة. فالمعنى ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله معنى جميل، لأن فيه زوال التعب. أنا الصائم وعبر عن زوال تعبي وحصول أجري إن شاء الله. ذهب ظمئي وعطشي وابتلت عروقي وهذه نعمة منك أن أبحت لي ما يذهب ظمئي ويبل عروقي بعد هذا العطش وبعد هذا التعب. ذهب التعب وبقي الأجر، ذهب الظمأ وبقي الأجر، ذهب الجوع وبقي الأجر، معنى عظيم. قال الطيبي رحمه الله ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذ، وأي استلذاذ، يعني أن الواحد يتعب في تحصيل شيء ينام يستريح مثلا يقوم وقد أنجز والتعب راح، يعني هذا التعب راح مع الإنجاز الذي حصل، هذه لذة عظيمة نفسية. العمل الصالح تم والأجر حصل والتعب راح والظمأ راح والجوع راح. ولذلك تجد الصائم كأنه يتنفس، يقول الآن البخار، كأن البخار الآن تصاعد من المعدة بعد هذه المعركة مع هذه المائدة. الآن يعني ثبت الأجر إن شاء الله، هذا ليس دعاء وإنما هو إخبار، لأن الجمل التي قبلها كلها إخبار. يعني شوف لاحظ، ذهب الظمأ خبر، وابتلت العروق خبر، وثبت الأجر خبر، لكن حيث أننا لا نجزم لأنفسنا نقول إن شاء الله تفاؤلا تفاؤلا. وهذا الترتيب ثبت. أحفظوها أولادكم بالله عليكم هذه، خصوصا نحن الآن يعني في فصل الصيف على الأقل في هذا الجزء من العالم. يعني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وموضعه بعد الإفطار، يعني بعد الإفطار. والولد الصغير قد يخطئ خطأ أحيانا مضحكا، لكن العبرة أيضا بالنية، ونحن ندربهم. بالأمس كنا على مائدة، فواحد من الصغار يعني حضر واحد من الصغار، فهو أخطأ، قال ثبت الظمأ وابتلت العروق وذهب الأجر إن شاء الله. فقلنا يا أخي يا ابني هذه بالعكس، يعني أنت الآن عكست، ذهب الظمأ وليس ذهب الأجر، وثبت الأجر وليس ثبت الظمأ. يعني نحفظ أولادنا، هي ثلاث كلمات سهلة. الذكر مع الصيام يعني له شأن عظيم. طبعا في حديث آخر ورد عن ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رواه ابن السني، لكن هذا الحديث ضعفه جمع من المحدثين كالضياء المقدسي وابن الملقن وغيرهما. وبعض الناس يألف ويزيد يقول وصيام غد لك نوينا، وهذا لا يثبت ولا يصح أصلا، حتى المعنى غلط. يعني لا نتلفظ نحن بالنية وإنما ننويها بقلوبنا. طيب معنا الأخت أم منيرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، أنا عندي كم سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول عن الأم المرضع في حال رمضان الآن مع الحر الشديد والنهار طويل، فما أدري هل يجوز أني أفطر وأقضي بعدين؟
طيب.
أو أصوم؟ وإذا أفطرت هل فيه يعني غير القضاء أو فقط أقضي؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني الله يجزاك خير، الصور على ملابس الأطفال. أنا عندي الوالدة الله يجزاك خير تشتري للبنات عندي
طيب
ملابس فيها بعض الصور.
طيب صور ذوات الأرواح على ملابس الأطفال. السؤال الثالث
بس الله يجزاك خير، أبغى شفي ممكن كتب عن التربية تعين على التربية.
طيب.
يعني تكون بسيطة وأفكارها عملية.
طيب خير إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييكم، أهلا وسهلا. أخت وضحة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياكم الله.
يا شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
شيخ السؤال الأول، شيخ أنا جتني دورة يا شيخ، فنزلت معي بعد ما وقف الدم نقص، نزلت معي قصة بيضاء بسيطة جدا يا شيخ.
أيوة.
يا شيخ بعض الوقت يجيني جفاف وبعض الوقت تنزل معي، وبعض الوقت ينزل قصة بيضاء صغيرة جدا يعني.
أيوة.
يا شيخ ما ارتحت واغتسلت يا شيخ وصليت وصمت أمس يا شيخ.
أيوة.
بعدين توقفت معي واليوم صايم إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ عن مسح الرأس.
أي.
للمرأة يا شيخ، أنا أرفع يعني أرفع شعري بتوكة أو شيء يا شيخ.
أي.
هل يلزم يا شيخ أني أنزلها بعدين أمسح رأسي ولا؟
يعني أنت تحبسين شعرك فوق رأسك؟
يعني أمسك يا شيخ من تحت عشان ما ينفك علي كذا.
أي طيب، فتسألين عن كيفية المسح إذا كان الشعر محبوس فوق الرأس.
أيوة يا شيخ.
تسمعين الجواب، تسمعين الجواب إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ.
أي.
يا شيخ أنا في حلقي يكون في بلغم يا شيخ، لكن جاف أنزله بصعوبة وما أقدر، لازم أبلغ ريقي وما أقدر أنزله.
السؤال الرابع.
السؤال الرابع يا شيخ عن البيبسي يا شيخ.
البيبسي؟
إيه شيخ، يقولون فيه نسبة خنزير، هل هو حلال شربه ولا حرام؟
طيب
شكرا يا شيخ.
حياكم الله. الله يحييكم. الأخ أبو سالم تفضل يا أخي.
حلو سالك، كيف حالك يا طيب؟
الله يبارك فيك.
أنا عندي سؤال على بالنسبة ما يتعلق بالعداد، هذه عندك ناس يقولون أنا الورد حقه 4000 تسبيح 4000 كبيرة كذا كذا، من يبلغ 4000 كبيرة مثلنا بالعداد يصلي على النبي كذا كذا مرة، يعني عد، يعني ما حكم ذلك في العدد؟
يعني ما حكم عد الأذكار بالعداد؟
أيوه ايوه عدل اذكار عليه هذه استغفر مثلا 1000 مره ويصلي على النبي 1000 مره ويصلي يعني من كل يقول لك الورد حقه 4000 يوميا يصلي عليها كذا.
ايوه الاوراد بالالاف يعني هذه الاوراد
بالالاف ايوه قبل المئات انما هو بالعداد حقه يعني انا اشوفهم دائما عندنا هنا في المدينه في كثير بالعداد يعني ما قصد ذلك.
طيب
يعطيك العافيه
حياك الله يا اخي اهلا وسهلا. كنا نتكلم عن حديث أنس مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر حديث ذكرنا حديث ابن عباس وتضعيف العلماء له اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ولكن ما يقوله إذا أفطر عند قوم هذه من الأذكار أيضا التي وردت والأدعية عن أنس مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة وفي رواية وصلت عليكم الملائكة والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح. أفطر عندكم الصائمون دعاء لأصحاب البيت بالتوفيق فيسخر ويهيئ الله لهم من الصائمين من يفطر عندهم فيحصل لهم أجر ويحصل لهم خير بركة دخول الصائمين إلى منزلهم وأجر أكل الصائمين من طعامهم ولذلك أفطر عندكم الصائمون أيضا تحمل معنى البشارة بما حصل لهم من الخير كأنه يبشرهم وصلت عليكم الملائكة يعني استغفرت لكم صلت عليكم الملائكة دعت لكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود. هذه كلمات يسيرة كم تأخذ منك جهدا لتقولها يسير لكنها فيها ثلاث دعوات كلها موجبة للأجر والبركة. الأولى من أفطر عنده الصائمون استحق الأجر الموعود في من فطر صائما. الثانية أن من أكل طعامه الأبرار كان له أجر الإطعام موفورا لكون الآكلين له من الأبرار. ألا تراه قال في الحديث الآخر لا يأكل طعامك إلا تقي. الثالثة أن من صلت عليه الملائكة فقد فاز لأن دعوة الملائكة مقبولة عند الله عز وجل. وقد أشار إلى هذه الفوائد الثلاثة الإمام الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين ويعني أكل طعامكم الأبرار فتكون طعامكم مفعول به مقدم الأبرار فاعل مؤخر لأنك إذا عكست وقلت أكل طعامكم الأبرار فيكون الطعام هو الذي أكل. ويروى أن شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يعني دعي إلى طعام وكان الطعام حارا جدا فداعبهم بقول أكل طعامكم الأبرار يعني من شدة حرارتي. على أي حال نحن يعني نحتاج أن نتلمس معاني الأذكار ومن الكتب التي تشرح معاني الأذكار تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني رحمه الله في شرح الأدعية والأذكار. أبو أسامة تفضل يا أخي من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
الحمد لله. فضيلة الشيخ عندي سؤال إذا تفضلت أنا بطرحه.
تفضل يا أخي.
فضيل الشيخ عندنا هنا في الجزائر غالبية يعني غالبية الناس يعني يفطرون على صوت الأذان المغرب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت أمتي بخير ما أجل فطور أخر السحور وقوله أيضا إذا أقبل منه وأدبرت منه أفطر الصائم يعني هذه أحاديث تدل كل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أحاديث كل تدل على إفطار يكون بغروب الشمس. لكن غالبية الناس وإذا رأونا يعني نحن كشباب يعني يرون ننظر إلى الشمس إذا غربت نفطر يعني يشمئزون من هذا الفعل ويقول أيوة. لماذا لا تنتظر الأذان؟ فقلنا لهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أذن المؤذن أفطروا وإنما أحاديث كلها تصب على أن الشمس إذا غربت يفطر الصائم. يعني نريد من فضيلتك أن تعطي نصيحة يعني خاصة للجزائر ونصيحة عامة في جميع أفقاع العالم الإسلامي. طيب يا نصيحة بارك الله فيك يا شيخ.
أبا أسامة.
نعم.
هل أنتم يعني في محل مدينتكم؟
نعم.
عندكم أرض منبسطة ترون الشمس إذا غابت يعني في الأفق ما يحجبكم عنها جبل ولا جبيل ولا مباني ولا أشياء مرتفعة؟
نعم يا شيخ يعني نحن في المدن ولكن يعني عندنا جبال ف فإذا غربت على الجبال ننتظر حتى تغرب يعني بشكل جيد ثم نفطر قبل الأذان بحوالي 5 دقائق فضيل الشيخ.
أي لأننا يجب أن نعلم بأن الشمس إذا غابت في الأرض المستوية أفطر الصائم إذا اختفى القرص، فهل هذا متيسر رؤيته لكم ما يحول بينكم وبينها مرتفعات أو مباني؟
لا عندنا يا شيخنا مرتفعات يعني عندنا تحيط بين الجبال.
أي
نعم.
إذن لا تستطيع أن تعرف غياب القرص تماما في الأرض المستوية؟
لا لا فضيل الشيخ لا نستطيع. طيب. أن نرى يعني ما طيب. عندنا أرض مستوية يعني. طيب. إلا في الصحراء.
تمام. طيب. نعم. خيرا إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير ونسأل الله عز وجل أن تكون فتواكم ميزان حسناتكم.
الله يكرمك. حياك الله يا أخي، يا أهلا وسهلا. الأخ علي من الطائف تفضل. تفضل يا أخ علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله
الحمد لله.
الله يحفظك يا شيخ. بس في امرأة مسيحية
أيوه
وسألتني في تولى الطفل وتبغاه يطلع مسلم، كيف الطريقة؟ الله يسلمك.
امرأة نصرانية ايش؟
لا مسيحية.
لا هي نصرانية.
لا مسيحية.
هي انا اقول لك انها نصرانية لان المسيحي المسيحي هو هي. الذي ينتسب الى المسيح، وهؤلاء لا يوجدون اليوم، يعني أصحاب المسيح عليه السلام انقرضوا، الباقي اليوم سماهم الله نصارى. نعم؟
نعم.
طيب ما فيها المرأة النصرانية؟ ما لها الآن المرأة النصرانية؟
هي حامل وتبغى الولد يعني يكون مسلم.
يكون مسلم.
أيوة هي قال عندما تولد.
أيوة
تبغى الولد يكون مسلم. خلاص. كيف الطريقة؟
طيب طيب. وزوجها إيش؟ زوجها إيش؟
زوجها نصراني.
نصراني.
نعم. طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني.
ايوه
بالنسبه للفلوس، انا عندي مبلغ من المال ومن المال وكيف الزكاه؟ الله يسلمك. بس ما قد عدت عليه انا.
ما حال عليه الحول؟
لسه ما حال عليه الحول
لسه. طيب
يعطيك العافيه.
حياك الله يا اخي. ام اسامه تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
هل يجوز اخراج الفطره مع الزكاه الان؟ لانه انا اعيش في بريطانيا وأبغى أحول المال إلى بلادي للمساكين، فهل يجوز إخراج الفطرة الآن مع الزكاة؟
أيوة. طيب
السؤال الثاني، أنا دورتي الشهرية 9 أيام مع وجود اللولب.
نعم.
يعني انتهت الدورة بدخول 2 من رمضان، فإلى الآن من بداية رمضان إلى الآن أنا ما أشوف القصة البيضاء، ما أشوفها نهائيا، دائما يا إما أصفر يا إما بني. فبصراحة تغسلت وصمت وصليت وما أعرف هل يجوز هذا ولا ما يجوز.
يعني الآن تركيب اللولب أثر على الدورة، طول الدورة.
نعم وهذا يحدث من 2 تقريبا.
طيب لعلك تسمعين الجواب في قضية تأثير اللولب على الدورة إن شاء الله.
إن شاء الله. الله يحييك.
أهلا وسهلا مرحبا. الأخ مصعب معنا أيضا تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
كيف صحتك؟
الحمد لله.
بس أبغى أسألك سؤال عن زواج المسيار، هل هو حلال أم حرام؟
طيب.
وما هي يعني زواج المسيار، وما هو زواج المسيار وما هي شروطه؟
طيب.
ماشي.
حياك الله. طيب. كان هنالك طيب كان عندنا موضوع. الأم المرضع هل ماذا تفعل؟ ذكرنا مرارا أن الحامل والمرضع تعاملان معاملة المريض، فهما تفطران إذا احتاجتا إلى الإفطار، سواء من أجل نفسها أو من أجل جنينها أو من أجل ولدها الذي ترضعه. إذا احتاجت فإنها تفطر. المرضع قد يقل لبنها بالصيام فيتضرر ولدها، ولذلك فإذا كان الولد يتضرر بصيامها لا يجوز لها أن تصوم لأنه يضر بالولد. وبعض الأزواج يريد من زوجته أن تفطر لأجل الولد وهي تأبى، فنقول إذا كان يضر بالولد اسمعي كلام زوجك وأفطري من أجل الولد وما عليك إلا القضاء، لأن هنالك ضرر يحدث فيقل تغذية الولد. والرضاع الطبيعي خصوصا في المدة الأولى من الرضاع مهم جدا للولد، ولذلك فهنا حق آخر غير حق النفس، حق نفس أخرى برضاعة تنشئ جسمه على قوة، والله جعل في حليب الأم الطبيعي فوائد كثيرة في بناء جهاز المناعة، وهذه العظام التي تنمو ما أنشر العظم، أنشر العظم كما جاء في الحديث، إذن هذا ينبت منه اللحم وينشر منه العظم وفيه فوائد كثيرة، فلا يصلح أن تضر بولدها. فإذا كانت تقوى الحامل على الصيام مثلا ولا يحدث لها ولجنينها أي يعني شيء فإنها تصوم، كما نبه بعض علمائنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا أطاقت صامت وجب عليها، وأما إذا كانت تضعف أحيانا يصير قيء مع الصيام يعني تتقيأ كثيرا، فقد يضر الجنين بخبر الأطباء الثقات مثلا، فعند ذلك تفطر من أجل نفسها أو من أجل جنينها وليس عليها إلا القضاء فقط. بالنسبة للأخت التي سألت أيضا عن موضوع مسح الرأس في الوضوء، له صفتان: الأولى أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه، والثانية يمسح جميع رأسه ولكن باتجاه الشعر بحيث لا يغير الشعر عن هيئته، وهذا من يخشى انتفاش شعره مثلا أو كما يقولون تخرب التسريحة، المهم مسح الشعر في النهاية. وروى أبو داود عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لاحظوا كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، وهو حديث حسن عند أبي داود. ومعنى من قرن الشعر يعني من أعلى الرأس، فابتدأ المسح من أعلى إلى أسفل بحيث ينتهي بأسفله في كل ناحية على حدة فلا ينتفش، يعني هذا أيضا صحيح ما في بأس في هذا وقد وردت به السنة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يرده، يعني الآن واحد تسريحة شعره للخلف فمسح إلى الخلف، هل يجب عليه أن يرده لأنه إذا رده انتفش الشعر؟ الجواب لا يجب عليه كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. طيب الآن الوجوب يعني مسح الشعر السنة العودة، لكن إذا ما عاد لا بأس. طيب المرأة شعرها طويل فهل تمسح شعرها إلى منتصف الظهر؟ الجواب لا، تمسح إلى منابت الشعر على الرقبة، فنهاية المسح على الرأس إلى منابت الشعر على الرقبة، فإذا مسح إليه انتهى، هذا الوجوب، العودة سنة، أما مسح الشعر الطويل هذا لا يجب. طيب إذا كان في أشياء تحول بين الشعر وبين المسح عليه فإنه يمسح، وبعض العلماء يزيله يمسح طبعا، وبعض العلماء يقول المهم مسح أكثر الشعر، ولهم تفصيلات في ذلك، لأنها متعلقة بقوله تعالى برؤوسكم، هل الباء للتبعيض ولا للإلصاق؟ يعني بعض الشعر برؤوسكم أو هي للإلصاق؟ المهم يحرص الإنسان على تطبيق السنة وأن يمسح شعر رأسه. الأخ فاضل من العراق فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤالين شيخ قبل الزحمة.
تفضل يا أخي.
عندنا بالتراويح بين الركعتين الإمام يقول صل على رسول، وبين أربع ركع يكون تسبيحات.
طيب بين أربعة يقول سبحوا ولا يرفع صوته والناس
تسبح؟ لا لا نسبح يعني كلنا نسبح، ما حكم هذا يعني؟
يعني بصوت بصوت جماعي.
نعم.
طيب.
ثلاث مرات مسبح.
طيب خير.
سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الثاني بعض الأمراض أنه الإمام ما يجي للمسجد.
أيوة.
فيحاولون يقدموني أنه يكون إمام.
أيوة.
فصراحة يعني أنا أخاف من هذا الشيء أنه أتقدم إمام وأقول للناس الأكبر مني يتقدم، ويقول لا أنت تتقدم. طيب. أتقدم أننا دوما أنت مع الإمام فما حكم يا شيخ.
طيب 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 نختم حياك الله يا أخي. نختم قبل الفاصل بسؤال أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يحييك.
جزاكم الله عنا كل خير.
كرمك الله.
عندي سؤال يا شيخ. أنا مدرس متعاقد في وزارة التربية والتعليم السعودية.
نعم.
وأخذ راتب 3000.
نعم.
وأشتغل بعد العصر من العصر إلى العشاء مشرف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
أخذ راتب من جمعية 1500 ريال.
طيب.
الجمعية في رمضان وفي قبل في العيد الكبير وكذا عيد الأضحى توزع فلوس من حساب الزكاة على المعلمين والمشرفين والموظفين في الجمعية.
نعم.
فأنا الآن يا شيخ متحرج ما أدري هل أنا أستحق أن أخذ يعني هو اسمي يجي مكتوب لمبلغ من المبالغ.
طيب.
فهل أنا من مستحقي هذا المبلغ ولا لا؟
طيب خير إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله تسمع الجواب إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات نقف في فاصل يسير ثم نعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى إخواني وأخواتي ومع أذكار الصيام كنا. وقد جاء حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من الأذكار والأدعية المباركة العظيمة خصوصا أن تلك الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم تكتب أعمال السنة من رزق وصحة وولد وحياة وموت وربح. فلذلك يسأل الله سبحانه وتعالى ولا شك أنها لا شك أنها ليلة لو أصابها الإنسان سعد الدهر. نسأل الله أن نكون ممن يصيبها. ورد طبعا في الأسئلة عن موضوع عن موضوع الحائض وموضوع المرضع أيضا، فهذا يتعلق بمسألة فقهية أو يعني موضوع فقهي وهو صوم أهل الأعذار. من أهل الأعذار الذين رخص لهم ربنا بالفطر في رمضان الحامل والمرضع، والفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطر في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك، وعليهما القضاء فقط. شأنهما في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، وهذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه. ومن أدلة ترخيص الفطر لهما حديث إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام كما جاء عند أصحاب السنن. ومن أهل الأعذار الذي عنده شيخوخة وهرم، وتشمل الشيخوخة والهرم الشيخ الفاني الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت، وكذلك العجوز وهي المرأة المسنة. والدليل على شرعية إفطار هؤلاء قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينة. أما إذا سقط تمييزه وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه الصوم أصلا، لا عليه ولا على أهله ولا عليه كفارة ولا عليه فدية. ف فإذا كان ذهب عقله ذهب تمييزه لا صوم عليه. طيب قد يميز أحيانا ويهذي أحيانا فيجب عليه الصوم في حال تمييزه، وإذا ما استطاع يفدي، وفي حال هذيانه لا صيام ولا إطعام. من الأعذار إرهاق الجوع والعطش المفرط الذي يوشك يمكن أن يوشك منه على الهلاك، فهذا يأكل أو يشرب بقدر ما تندفع الضرورة فقط ويمسك بقية اليوم ويقضي. يعني نفترض أن واحد صار في حال عطش أوشك على الهلاك، فماذا يفعل لدفع الضرورة؟ يشرب بقدر ما يبقيه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يمسك ويقضي أيضا. طبعا هنا أصحاب الأعمال الشاقة كعمال المناجم والخبازين والحمالين ونحوهم لا يجوز لهم الفطر بمجرد العمل هذا، بل يجب عليهم الصوم، وإذا يعني استطاعوا يأخذوا إجازة يأخذوا إجازة، إذا استطاعوا يعملوا بالليل يعملوا بالليل، ما يتساهل الإنسان. يعني مرة في يعني إمام مسجد يجيب على أسئلة، قال جاء سؤال: يا شيخ أنا أريد أن أنقل عفش بيتي في النهار، وهذا في تعب نقل عفش البيت في رمضان، أريد أن أفطر. فهو متساهل قال: لا بأس، وهذا يعني ما دام أنه يتعبك لا بأس. واحد من الحاضرين سبحان الله من العامة، من العامة أحيانا يعني يكون يعني سبحان الله عند بعض العامة ملمح ويعني تعليق يكون فيه ذكاء وفيه فطنة، قال: يا شيخ مره أن ينقل عفشه بالليل، ليش يخرب الصيام؟ فعلا يعني بعض الناس يا أخي، طب أنت نقل عفشك يعني ممكن يصير بالليل، يعني تروح يعني تفطر ولا يجوز لك الإفطار، وين الضرورة؟ أين الضرورة في هذا؟ فإذا ما يجوز التساهل في دين الله وتوزيع الرخص على الناس، رخص باطلة. ولا يجوز لمن عرف بالرخص بالتساهل، ولا يجوز استفتاء من عرف بالتساهل، كما قال ابن مفلح رحمه الله لا يجوز استفتاؤه. طيب كذلك فإن من أهل الأعذار المكره من يعني حمل إنسان على شيء لا يريده ولا يرضاه بوعيد نافذ، يعني يمكن أن يوقعه عليه يعلم أو يغلب على ظنه. فمن أكره على الفطر فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا يعني نحتاجه في مسألة إكراه الزوج زوجته على الوطن. فسئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عمن جامع امرأته وهي غير راضية، فأجاب: أما المرأة فإن كانت مكراهة فلا شيء عليها وصومها صحيح. يعني هي قاومت هربت ما استطاعت، أطبق عليها. قال: أما إن كانت تساهلت معه، يعني طاوعت ما قاومت ما هربت ما فعلت شيء استسلمت، فعليها قضاء اليوم مع التوبة. قال: وأما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها، كما في فتاوى الشيخ وأيضا شرح الممتع للشيخ بن عثيمين. أما إذا كانت راغبة هي ومطاوعة له من البداية وتريد ذلك، فعليها الكفارة المغلظة مثل ما عليه بالإضافة لقضاء اليوم. طبعا بعض الناس يقول نفطر من أجل امتحانات، نقول لا يا إخوان ليس هذا مجالا للإفطار. يعني تصوم الآن، وصلت القضية يعني وصلت والعياذ بالله يعني رخص الدين عليهم لدرجة أن بعضهم أفتى اللاعبين بالصيام بالإفطار في المباريات. سبحان الله، لهو ولعب، وتفطرون هؤلاء من أجله، من أجل لهو ولعب؟ أين عقولكم؟ أين دينكم؟ أين إيمانكم؟ أين خوفكم من الله؟ ركن من أركان الإسلام تريد أن يخل به من أجل كرة؟ من أهل الأعذار الحائض والنفساء، فيجب عليهم الفطر والقضاء. ومن صامت فصومه غير صحيح. وقد سألت امرأة عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. هنا مسائل تتعلق بالحيض يعني أيضا ينبغي الانتباه إليها. لو أحست المرأة بأعراض الحيض قبل الغروب، وجع ألم لكن ما خرج شيء إلا بعد المغرب، فصومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به. ولا الانتقال في الداخل. لو قالت أحسست به انتقل ونزل من أعلى إلى أسفل لكن ما خرج، نقول ما خرج، ما الصيام صحيح. بطلان الصوم معلق بالخروج، خرج بطل الصوم، ما خرج الصيام صحيح. طبعا لو خرج أثناء النهار فهي مأجورة. يعني بعض الأخوات تقول إيش يعني الآن أنا صمت قبل المغرب بعشر دقائق خرج دم الحيض، يعني الآن؟ نقول لا، أنت تؤجرين على امتثال الأمر وطاعة الله، وأنك رضيت بما رضي الله منك، وهذا كتبه شيء كتبه الله على بنات آدم، فأنت تؤجرين ولو كان عليك القضاء، لكن هذا ليس عقوبة لك، أنت غير مقصرة، وإنما شيء لم يصح بسبب خارج عن إرادتك فأنت تقضينه. كذلك النفاس معروف طبعا، إذا خرج دم النفاس أيضا يعني يبطل الصوم، ولا يجوز أن تصوم وهي نفساء وتقضي بعد ذلك. طيب من ولدت بعملية قيصرية قالت خرج المولود من غير الفرج، نقول إذا رأت دما خرج من المخرج فطبعا هذا الدم نفاس، فإنها تجلس حتى تطهر. وإن لم ترى دما من المخرج، يعني ليس الآن مكان العملية، ليس الدم هذا نزيء العملية، وإنما الدم المعروف دم النفاس من مخرجه، فإذا لم ترى دما تصوم وتصلي كسائر الطاهرات. والحائض أو النفساء إذا تيقنت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة تنوي الصوم وتصوم، ولو ما اغتسلت إلا بعد الفجر، ولو ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر. كذلك النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يوما فإن طهرها صحيح، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها طبعا في ليل رمضان. فإن عاد إليها الدم في الأربعين فهي تعود نفاسا على الصحيح، لكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها صحيح أيضا، ويكون حصل صار النفاس قسمين بينهما طهر صامت فيه صيامها صحيح ولا يعاد. بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد الغروب فسد الصوم، ما هو صحيح، إذا ما جاء إلا بعد الغروب فالصيام صحيح. أما المستحاضة التي يكون معها دم، لا دم حيض ولا دم نفاس، وإنما هو نزيف أو عرق، فإنها تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بشيء حتى لا ينتشر الدم ولا يلوث، كما جاءت الأحاديث بذلك. طيب، كان عندنا سؤال عن موضوع اللولب سنأتي عليه إن شاء الله، لكن إخوان واقفين على الخط نعتذر إليهم. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
هياك الله.
والله شيخ عندي سؤال، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، طول العمر اللي يقبل حرمته يعني برمضان هو صايم.
أيوة.
إيه السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني أن الأمرأة التي تغطي بالجلباب على وجهها من أخوان الزوج.
نعم.
السؤال الثالث.
نعم.
يوم العيد الأمرأة اللي أنت جمعوا الغداء يأكلوا سوا في الغداء يوم العيد.
نعم.
ما أخوان الزوج وغيرهم.
نعم.
هل هذا يجوز؟ وشكرا.
طيب. الأخ أبو خالد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خالد، حياك الله.
شيخ عندي سؤالين. ألو.
تفضل معك يا أخي.
السؤال الأول، حكم المشاركة في المسابقات الحين الرمضانية التلفزيونية، إيش الحكم فيها؟ هل يعني مشاركة فيها جائزة وغير جائزة؟
طبعا أنت تدفع قيمة الاتصال.
نعم.
ويذهب منه جزء للجهة التي تشرف على المسابقة.
نعم. السؤال الثاني، عندي أرض يا شيخ أبغى أعمرها بعدين، وأستفيد من العمر هذا يعني كإيجار سكن، هل أزكي الحين في الأرض أو بعد الإيجار أو بعد البني فيها؟
طيب،
هذه السؤالين.
حياك الله يا أخي.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
وأنت طيب، حياك الله. طيب الأخ رمضان معنا. طيب، موضوع اللولب. اللولب وما أدراك ما اللولب، لكثرة ما يسببه من المشكلات سواء مشكلات صحية أو مشكلات دينية. تركيب اللولب يسبب اضطرابا في الدورة غالبا وزيادة في أيامها وتقدما في موعدها وتغيرا في صفة دم الحيض. فإذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فقد قال كثير من أهل العلم بأن هذه الزيادة تعتبر حيضا، إذا تكررت زادت وتكررت صارت حيضا ما لم تتجاوز 15 يوما، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر. فإذا زادت أيام نزول الدم بسبب اللولب وكان الدم متصلا فالجميع حيض. فكانت عادتها قبل تركيب اللولب 7 أيام، فركبت اللولب صارت 11 يوم متصلة. أما إذا انقطع الدم بعد 7 وتحققت من الطهر ثم جاءها 4 أيام خلافا لدم الحيض المعروف وكان ذلك بسبب اللولب فهذه استحاضة، هذه استحاضة. وكذلك إذا تبين بالطب أن الدم النازل دم نزيف لا دم حيض فيكون عندئذ أيضا استحاضة. طيب أبو عبد الله من ليبيا تفضل يا أخي. طيب الأخ رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
حضرتك كل عام وأنت بخير.
وأنت طيب.
في طبيب يعمل في مستشفى خاص هنا في السعودية.
نعم.
وجت شركة من شركات الأدوية عاوزة منه إحصائية مثلا عدد المرضى اللي خلين له مثلا إيه عندهم سكر عندهم ضغط إيه، يعمل لهم إحصائية وهيدوا له مبلغ مقابل هذه الإحصائية.
أيوة.
مفيش مش هيكتب لهم مش هيكتب العين دول دواء ومش هيعملوا بس مجرد إحصائية.
أيوة.
فهل ده جائز نأخذ منهم فلوس ديت ولا لازم يستأذن الإدارة ولا إيه المشكلة فيها؟
طيب تسمع الجواب تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
إياك الله. طيب كان عندنا سؤال من الإخوة، هذا كان جاء سؤال مكتوبا. بعض إخواننا يتابعون البرنامج من اسكتلندا وهم طلاب والصيام عندهم 19 ساعة ويقولون هل يجوز لنا نصوم يوما ونفطر يوما؟ الجواب نحن المسلمين نتعبد ربنا صيفا وشتاء حرا وبردا، نصوم رمضان متى ما جاء، إذا طال النهار قصر النهار برد الجو كان حارا فنحن نصوم، هذا من تعبدنا لربنا أن نصوم على كل حال. ومن حكمة الله أنه نوع وجعل الصيام هذا على مدار الفصول الأربعة، فلسنا كالنصارى لما شق عليهم الصوم نقلوه وزادوا عليه 10 أيام قالوا هذه كفارة التغيير. احنا ما يجوز لنا نغير أصلا، والحمد لله الأمة ثابتة على رمضان وما غيرت هذا الشهر، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بالشهر الهلالي لا بالشهر الشمسي. فطال النهار أو قصر أيها الإخوة والأخوات سنصوم إن شاء الله، وكما أنه يطول يقصر، يعني ولا 19 ساعة ممكن يجي أيام 8 ممكن يجي أيام 7 كما أنه في حر قد يأتي في برد. ولذلك نصوم ونحتسب الأجر ونتحمل في سبيل الله نتحمل في سبيل الله. أبو إبراهيم العراق تفضل. أبا إبراهيم.
نعم نعم.
خفض صوت التلفزيون يا أخي وكلمنا.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندك أسئلة جزاك الله خير.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول عن قرية الفجر.
أيوة.
هل يجوز نصليها يعني مباشرة بعد الفجر إذا واحد ما يحج يصلي؟
ما تصلي سنة الفجر يعني؟
اي سنة قبلية الفجر يعني ما تصلي يعني.
طيب السؤال الثاني
يعني وصلون الفرض وبعد الفرض يسمع صلي مباشرة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني المغذي بالماء يعني بالوريد يعني المريض يحطه له مغذي هل جائز؟
طيب الثالث.
السؤال الثالث العطر في النهار والصباح يعني من الفجر إلى صلاة المغرب.
في شيء آخر يا أخي؟
السؤال الرابع جزاك الله خير شيخ.
تفضل.
هل يجوز الرجل اللي يخرج الجن يعني اللي بيمثل أن يستنفذ هذا الذي يمثل الجن عن يسأل عن أحوال الناس لو غير جائز يعني.
طيب خيرا إن شاء الله. الأخ أبو الأخ بدر تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد؟ حياك
الله.
عندي سؤالين سريع يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، الآن أنت ذكرت يا شيخ أن بعد الإفطار يقول الصائم الدعاء المأثور ذهب الظمأ وابتلة العروق.
نعم.
الآن قبل الإفطار عند الإفطار هل في دعاء مأثور أو فقط يسمي الله ثم يتناول الطعام؟
طيب.
السؤال الثاني، ما هو الأفضل للميت، الصدقة أم الدعاء له؟
طيب.
شكرا يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب، كان الأخ الذي سأل عن موضوع استحقاق الزكاة، يعني أنه يأخذ مالا من المدرسة ويأخذ مالا أيضا راتبا من جمعية التحفيظ ثم يعطونه زكاة. طبعا استحقاق الزكاة لا يتعلق بحجم راتب الشخص، وإنما بتحقيق كفايته وحاجته. فإن كان ما يحصل عليه، لأن هذا يتفاوت بحال الشخص وأولاد والأسرة وعدد الأفراد والناس الذين يعيلهم ينفق عليهم، وهو في قرية ولا في مدينة، ومستوى المعيشة والبلد ومستوى التضخم، أشياء كثيرة تعتمد عليها القضية. فقد يكون راتبه عاليا ولا يكفي حاجته فهو فقير، قد يكون راتبه نازلا ويكفي حاجته ويمكن يفيض فلا يستحق الزكاة. فهي المسألة قضية هل هو يعني حاجته يحققها الكفاية، يعني كفاية الإنسان سكن، إيجار السكن مثلا، الأكل الشرب اللبس، الذي لا هذه الأشياء التي لا بد منها، يعني حتى مكيف في البلاد الحارة وثلاجة لا بد منه، هذا لا بد منه، هذه ما هي الأشياء الآن ترفيهية، ثرية كنب، لا، الثلاجة في البلاد الحارة المكيف لا بد منها. طيب إذا تحققت الكفاية لا يجوز أن يأخذ ولا يجوز أن يتوسع من الزكاة، إما يعيدها إليهم يقول أنتم صرفتموها فلي وأنا لا أستحق، أو يقول سأعطيها غيري ويعطيها غيره من المستحقين. فإذا الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته مدة سنة، ويختلف بحسب الزمان والمكان كما أفتى بذلك أهل العلم. وإذا كان ما يدفع له صدقة عامة هذا شيء آخر، لكن هو الأخ قال زكاة فلا بد أن نقف مع سؤاله. الأخ جبير من الكويت تفضل. طيب، كان السؤال هنا أيضا صور على ملابس الأطفال. طبعا لا تجوز صور ذوات الأرواح، ونجتنب شراء الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، وعلى الأقل يعني إذا كان ولا بد نطمس الوجه والرأس، وهناك لاصقات الآن سهل الطمس فيها. طيب، سألت الأخت يعني كتب عن التربية. طبعا الآن في يعني في كتب كثيرة حقيقة، ذكر يعني الآن يعني يصعب، لكن هنالك مواقع وهنالك أيضا جوالات تهتم رسائلها بموضوع التربية، وأيضا مواقع إسلامية على الشبكة فيها إرشادات وللنساء في قضية تربية الأولاد، يعني مثل موقع مثلا لها أونلاين وغيرها من المواقع، أيضا يعني يمكن أن ترجع إليها هذه الأخت. تقول جاءتني الدورة فنزلت وقف الدم ثم نزلت قصة البيضاء يسيرة. ما دام نزلت القصة البيضاء المعروفة التي تعرفها النساء فقد طهرت، فتغتسل وتصوم صيامها صحيح. طيب لو رجع الدم دم الحيض المعروف، دم الحيض المعروف تقف، أما إذا كان الدم غير دم الحيض فهو استحاضة لا يضر الصيام. طيب مسألة البلغم، إذا لم تستطع إخراجه فليس عليها شيء. طيب الأخ جبير رجع علينا من الكويت، تفضل أخ جبير. أبو مصطفى.
نعم.
تفضل يا أخي.
نعم.
تفضل أبو مصطفى.
ألو.
معك نعم يا أخي.
سيدنا الشيخ
تفضل.
اريد اسالك عن صلاة الوتر. البارحة قلت انه نقعد بالركعتين ونشاهد وبالثالثة بدون تشهد.
لا انا طيب، يعني سؤالك كيف تصلي الوتر ابا مصطفى؟
والسؤال الثاني هل طيب. هل يجوز دفع اموال زكاة الفطر فلوس او طعام؟
طيب
نعم.
طيب خير ان شاء الله. الاخ محمد تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف العالي
يا الله يحييك.
نحن مجموعه نشتغل في البر تدفع لنا جوز 20 نفر.
تعملون وين؟
نشتغل في البر في الصحراء بعيد من المدينة.
البر والصحراء
في الصحراء اي بعيد من المدينة.
ايوه ايوه.
خلينا صلاه الجمعه.
هل عليكم صلاه الجمعه؟ طيب
طيب صوره ثانيه ممكن؟
تفضل يا اخي.
دخلت اصلي العصر مع الامام.
نعم.
فاتتني ركعتين.
نعم.
قمت اكمل ركعتي المتبقية وجاء واحد يصلي معي يجوز لي يصلي به؟
طيب
يعطيك العافية
حياك الله. نقف وإياكم أيها الإخوة في فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. ومعنا الأخ سالم من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال عن الجنين.
نعم.
كانت زوجتي هنا تتابع عندها الطبيبة من الشهر الأول وهي عندها الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع الشهر الخامس إلى غير الشهر السادس.
نعم.
لما وصلت للشهر السادس ذهبت إليها لم تجدها وجدت طبيبة أخرى.
أيوه.
لم يوجد طبيبة أخرى فحصتها. لما فحصتها قالت لها بأن الجنين برأسه ماء.
الجنين
أفعل لك شيئا.
الجنين إيش؟
جنين في رأسه ماء.
في رأسه ماء إيه.
نعم.
نعم.
بعد ذلك أيام ذهبني لطبيب آخر.
نعم.
لما ذهبني طبيب آخر فحصها فقال لها نعم يوجد برأسه ماء 50%.
نعم.
لما في مرة أيام رجعنا إلى طبيبة تاعنا وجدناها ففحصت زوجتي فقالت لها بأنه برأسه ماء.
نعم.
نعم. قالت لنا نتركه في هذه المدة في مدة 20 يوم.
قالت لكم إيش؟
نتركه.
تتركوه؟
تتركوه.
أيوة.
إيه في إلى غاية 20 يوم.
أيوة.
إذا بقي الماء على هذا المستوى.
أي.
نتركه حتى يزيد وهناك أجهزة ينحو هذا الماء بشكل عادي.
نعم.
نعم. وبعد 20 يوما رجعنا إليها فلما رجعنا إليها قالت لنا بأن الماء زاد عن حده وأنه لمس المخ ويجب علينا أن ننزله الآن قبل 9 أشهر. نعم. وهناك يا شيخ أناس صار لهم يعني شيء مثله فأنا لم أسأل أحد يعني كان أناس هناك قالوا لي بلي أناس يعني مقربين إلي بدينا هذا الموضوع قالوا بلي أنه يجوز وأنا في اليوم الموالي ذهبت وأسقط هذا الولد لكن يا شيخ لما أسقط هذا الولد لم تعط للأم الأدوية لكي تقتله بل أعطيت لها أدوية التي تساعدها على وضع على نزول الولد. قالت الدكتورة بأنه إذا نزل في هذا السن حتى نعرض الأم للعملية القيصرية وأنه لن يكون هناك عليه وأنه هذا الولد ليست له حياة. يعني وهل هناك يعني مسؤولية علي أم لا؟ وإذا كانت هناك مسؤولية ماذا أفعل يا شيخ جزاكم الله خيرا؟
طيب خير إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. طيب. أم الخير من السعودية، تفضلي.
عليكم السلام.
عليكم السلام، طيب بركاته، حياكم الله.
الحمد لله. أبقى سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أبقى ما حكم الوضوء تيمم في الشقيقة إذا توضيت على طول جين الشقيقة، ما حكم الوضوء؟
أيوة
تيمم.
طيب
وعندي سؤال ثاني.
طيب يا لحظة يا أم الخير.
أيوة.
الشقيقة التي تأتيك في الوضوء نتيجة مسح الرأس ولا يعني كل أي طرف من الأطراف؟
فجي كله.
يعني إذا غسلت الوجه والرأس؟
أي وجيني على طول، إذا غسلت الرأس والوجه
تأتي الشقيقة.
أي وجيني الشقيقة على طول.
طيب
السؤال الثاني.
نعم.
في أختي عندها يوم في رمضان القادم.
نعم.
رمضان جاء رمضان فيها يوم يا شيخ.
أيوة.
ما حكمها
وما صامته يعني ودخل رمضان الجديد؟
لا ما صامته، كيف تقضيه؟
طيب الأخ عبد الغني من ليبيا، تفضل. عبد الغني
يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب بركاته، تفضل يا أخي.
عندي مثلا سيارات المصارف.
وين
سيارات المصارف؟
أيوة.
يعني يدفع عليك في وكالة أخرى وهم يعطوك السيارة وعملية تقسيط وتجيب وكيل معك في المصرف وما تملكش المصرف.
يعني سؤاله كيف تشتري سيارة شراء شرعيا من مصرف؟
المصرف ما ناخذ سيارة من معرض ويخلص عليه المصرف ولا نملك السيارة وهم يخلصوها بالتقسيط من عندنا.
طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب سنحتاج إلى وقفة لأجل الإجابة عن هذه الأسئلة الكثيرة. البيبسي إذا أخبر الثقات أن فيه مواد ضارة، والآن طبعا هي الأشياء الضارة قد لا تكون فقط أو محرمة مثل الخنزير، أحيانا قد تكون أشياء تلين العظام، نسبة سكر عالية، فعند ذلك المسلم يترك ما فيه ضرر عليه. وأما قضية يعني وجود الخنزير في هذا أمر غير قضية الضرر. يعني بالإضافة إلى قضية الضرر قضية تحريم أكل لحم الخنزير أو المشتقات الخنزيرية، فهذا يعتمد على ثبوت ذلك لأن الإشاعات كثيرة. من الذي يخبر بذلك؟ أهل الخبرة، أهل التحليل الكيميائي. هؤلاء إذا قالوا الثقات منهم إنه يحتوي عليها أو اعترف أحد الداخلين في هذه الصناعة والمصنع والتركيب، فعند ذلك خلاص انتهت العملية. وعلى الإنسان يعني الأشياء التي فيها ضرر، المشروبات الغازية الآن كلام كثير على قضية أضرارها الطبية، فإذا ينبغي الحذر فيها سواء كان فيها خنزير أو ما فيها خنزير. قضية عد الأذكار، أكثر عدد ورد في السنة في الأذكار 100، فما في ذكر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أكثر من 100. فقال من قال لا إله إلا الله 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. فإذا 100 أكثر ما ورد، فلا يوجد عندنا ذكر في فضله ورد شيء ورد عدد أكثر من 100. وبالتالي فإن الذكر المقيد بعدد ما نتجاوز فيه العدد، مثلا سبحان الله 33 ورد 25 ورد 10 ورد صيغ أخرى أعداد أخرى نأتي بها، لكن لا تزيد عما ورد في الشرع. يعني مثلا إذا أردت أن تسبح بعد الصلاة 33 ما تسبح 4 أو 5 أو 6 أو 37 مثلا، تلتزم بما جاء في الشرع. طيب هناك أذكار مفتوحة، من يعني إذا أكثر منها فالله يكثر له في الأجر ويزداد هو في الفضل، إلا رجلا زاد عليه. طيب إذن هذا شيء مفتوح، فلا تخصص الأشياء المفتوحة بأعداد تعتقد فضلها، فتقول إذا استغفرت 1000 مرة هذا في ميزة، يعني غير 990 غير 1010 مثلا، لأن تحديد الأعداد لله تعالى حق الله، التحديد حق الله، فإذا دخلنا في تحديد أعداد معينة ما ورد في الشرع واعتقدنا فضلها ووظفنا عليها هذه بدعة بالتأكيد. طيب إذا أردنا أن نسبح أو نهلل تهليلا مفتوحا خلاص هلل حتى تتعب، ما لا يشترط يعني أنك الآن تمسك 200 ولا 300، ليش تخصص؟ سبح ما تشاء، هلل ما تشاء، واستغفر كما تشاء بلا عدد معين. أما حكم استخدام المسبحة والعداد ففتاوى مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ بن عثيمين على جواز ذلك، لأنها وسيلة لضبط العدد، فإذا أدت لتباهي أو إلى أدت لبدع، مثلا واحد يمسك مسبحة أبو 1000 ويعلقها حول رقبته ويمسك يلا سوي 1000، سووا 1000، خلاص دخلنا الآن في قضية أخرى تتعلق بزيادات في العبادات وقضية الاعتقادات الباطلة وقضية البدع. ما نحن الآن عندك تبغى تضبط 33 اضبط 33، تبغى تضبط 100 اضبط 100، ما بعد ذلك ما تحتاج تعده يا أخي، الله عز وجل يعلمه، أحصاه الله، الله يحصيه، فأنت ما يحتاج يعني أنك لازم تسوي 2000. ثم بعد بعضهم يقولوا يعني أنا سويت 2000، يقولوا أنا سويت 3000، وتصير قضية تباهي، فينبغي الحذر من هذا. طيب يقول أبو أسامة غالبية الناس يفطرون على صوت المؤذن، نحن نتحرى غياب القرص، ولما سألناه قال نحن لا نرى لأن عندنا جبال. فالمسألة إذن يا أخي الكريم الآن تأكد من غياب قرص الشمس، التأكد من غياب قرص الشمس هو الذي يفطر به الإنسان، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فينبغي إذن إذا في جبال ما نستطيع، ما عندك إلا هذا التقويم التقريبي التقديري، إذا أنت ما ترى يحجبك جبل، يحجب الشمس عنك جبل، ما كماذا تفعل؟ فإذا ما كنت تستطيع أن ترى في الأرض المستوية في الأفق خلاص إذن تصوم على أو تفطر على هذا التقويم الحسابي التقديري. أما إذا كنت في أرض مستوية ما تنتظر شيء، إذا غاب قرص الشمس تماما، اختفى القرص تماما، حاجب الشمس الأخير نزل خلاص انتهى، أنت تفطر ولو ما سمعت أذانا. هذا الأخ يقول سأل سؤالا عجيبا، يقول امرأة نصرانية وزوجها نصراني وعندها وهي حامل وتريد أن يكون الولد مسلما. هذا أيها الأخوة والأخوات يدل على أن بعض الكفار عندهم يعني إعجاب بالإسلام وعندهم نظرة فيها استحسان للإسلام، وهذه المرأة كونها تتمنى أن يكون ولدها مسلما وهي نصرانية تريد أن يكون ولدها مسلما وزوجها نصراني، هذا ترى شيء يعني يلفت النظر، هذا شيء يدعو لي يعني فخر المسلم أن غير المسلمين، هذه امرأة هي وزوجها نصرانيا وتريد أن يكون ولدها مسلما فتنشئه على الإسلام، يقال لها لا مانع، لعل يكون هذا باب الإسلام يا هي، يقال ما في مانع إذا ولدت الولد نعلمها بعض الأشياء التي تتعلق بالولد، هذا الولد من سننه العقيقة كذا، وهذا الولد سمه عبد الله وعبد الرحمن ما دمت تريدين أن يكون ولدك مسلما، اختاري له اسما إسلاميا مثل عبد الله عبد الرحمن محمد إبراهيم مثلا، ثم يعني هذا الولد في الإسلام نعلمه، ترى هذه أشياء تجذبهم، ربما تجذبهم لما تقول له ترى هذا الولد في الإسلام من حقوقه، ترى يحلق رأسه وهذا ويدهن رأسه بالزعفران، وإذا بدأ الولد يميز فأنت تعلمينه الصلاة وتلقنينه خصار السور، لعله يكون سببا في إسلامها هي. فإذا نقول نشئيه على الإسلام، تريدينه أن يكون مسلما نشئيه على الإسلام وأعطيه الأشياء الإسلامية من صغره. طيب عنده مال ما حال عليه الحول؟ إذا كنت تسأل يا أخي عن تعجيل الزكاة إذا وجدت حاجة فلا مانع أن تعجل الزكاة، إذا وصلت إلى الوقت الشرعي حال الحول تنظر هل الذي أخرجت مطابق أو أكثر، الحمد لله أقل تخرج الفرق، ولا يجب عليك إذا ما حال الحول لا يجب عليك الإخراج أصلا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر وأحولها إلى الخارج لأنها في بلاد كفار؟ لا مانع، ولكن تخرج في الوقت الشرعي. يعني قالوا مثلا ما عندنا فقراء، نحن في بلاد كفار، نحولها إلى أهلنا يخرجون. نقول إذا تأكدوا أنها تخرج في الوقت الشرعي قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. التحويل المالي ليس إخراجا، الإخراج هو إعطاؤها للفقير، هذا هو التسليم للفقير، هذا هو الإخراج. الوكيل أو الفقير أو وكيله، هذا الذي ينبغي أن ينضبط بوقت الوقت الشرعي. يقول زواج المسيار، مسيار، مسفار، مخبار، مصياء. المسألة الآن ما هي قضية أسماء، المسألة حقائق، دعونا من الأسماء. هل في إجابة قبول؟ زوجتك قبلت؟ رضيت؟ فيه رضا الطرفين؟ فيه ولي؟ شاهدان؟ المرأة لا يوجد موانع ككفره وإسلامها، أو أنها محرم عليه بالرضاع أو بالنسب؟ فإذا توفرت الشروط، يعني خلاص رضا الطرفين والإجابة القبول والولي والشاهدان وما في موانع تمنع من النكاح، يصح العقد. ما لا يوجد ما يفسده نتأكد، مثلا ما هو مؤقت، تزوجتك شهرا أو ونحو ذلك. فإذا ما وجد ما يفسد العقد وتمت شروطه فهو عقد صحيح. قضية أن يصطلح على أن يأتيها في بيتها ويقول خلاص البيت من عندك، ما في مانع. قضية أن تقول لا أطالبك بنفقة فتتنازل عن بعض حقها، لا مانع. لكن ينبغي أن يعلم أن المرأة إذا تنازلت عن حقها أو بعضه في المبيت أو النفقة في أول الزواج ثم طالبت به بعد ذلك فيجب إعطاؤها. فإذا لم يعطها يقال له إما أن تفارقها وإما أن تعطيها حقها، أما تحبسها بدون إعطاء حق لا يجوز. كونها سكتت، تنازلت مثلا مدة من الزمن، لا يعني إسقاط حقها إذا طالبت به بعد ذلك. يقول بين كل ركعتين الإمام يقول صلوا على النبي، سبحوا كذا، هذه بدعة. فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بمفرده، ما نصلي صلاة جماعية بصوت واحد مثل الفرقة، لا. وكذلك ما يأتي واحد يقودنا سبحوا 100، صلوا 10، افعلوا كذا. لا نحتاج إلى أن نقاد في موضوع التسبيح بقائد مثل الفرقة، فكل يسبح بمفرده ما شاء الله. قد يريد يدعو، واحد افترض بين كل ركعتين يريد أن يدعو، واحد يريد أن يتأمل في آية مرت فيه الصلاة، قال أنا والله مرت علي آية أنا الآن أتأمل فيها. طيب إذا هذا لك، ليست قضية أن يعني نقول نحدد شيئا ما ورد في الشرع. فكل عمل محدث بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اسأل هذا الإمام أو اسأل من حولك، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه قيام الليل في رمضان بين كل ركعتين أمرهم أن يصلوا عليه كذا بصوت جماعي أو رفع صوته، أو أنه أمرهم بتسبيحات بأعداد معينة؟ فإذا لما نخترع ونفتدع؟ يقول بعض المرات يقدمون الجماعة إذا ما جاء الإمام. إذا وجدت في نفسك يا أخي الكفاءة أنت تجيد الفاتحة وسور أخرى تقرأها أو آيات وتضبط أركان الصلاة وواجباتها وأنت تعرف سننها وماذا تفعل في سجود السهو إذا صار في سهو في الصلاة ونحو ذلك، فتقدم وصلي. يعني إذا لم يوجد من هو أولى منك صلي. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة السنة، وهكذا. إذن الذي يفقه الصلاة إذا استووا في أحكام إذا علموا ما يجب علمه من أحكامها، ننظر في قضية الحفظ القرآن والسنة والعلم بهما. فإذا كنت أنت أمثل الموجودين تقدم وصلي وأنت مأجور، أنت الآن تقودهم بما معك من العلم. يقول السؤال تقبيل المرأة للصائم، من علم أن شهوته سريعة يخرج منه مذي أو مني ينزل لا يقبل ولا يباشر. فإذا كان يضبط نفسه ولا يخرج منه شيء فإذا قبل فليس عليه بأس. الحجاب عن إخوان الزوج واجب، لأن إخوان الزوج رجال أجانب. ما هي ميزة أخي الزوج؟ يعني هل هو مثلا محرم؟ لا. إذن كيف يجوز أن تكشف أمامه؟ طيب، يجتمعون في العيد للغدا، ما في مانع نضع النساء في سفرة والرجال في سفرة، والحمد لله النساء معهم الأطفال ويطعمونه ويعني يحتاجون إلى عناية خاصة، والرجال يعني أكلهم غير وشأنهم غير. فإذا الحمد لله ما دام في اجتماع ويوم عيد وجاءت العائلة بأسرها، النساء على حدة والرجال على حدة، والحمد لله تأخذ المرأة راحتها، تكشف وجهها، تأكل يعني وهي مرتاحة. حكم المشاركة في المسابقات الرمضانية التلفزيونية، المسابقة التي فيها اتصال، والاتصال له كلفة، وهذا المال يأخذ جزءا منه الجهة التي تنظم المسابقة التي أنت تتصل عليها. معنى ذلك أنك تدفع مالا في عقد قد يحصل لك منه غنم، وقد يحصل عليك غرم، وهذا الغالب، الغالب الغرم، يدفعون ولا يستفيدون، والله الذي لا إله إلا هو، أكثرهم يدفعون ولا يستفيدون. هذا ميسر وهذا محرم ولا يجوز. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن خلاص انتهينا، ربنا انتهينا، هذه مسابقات ميسر وهي محرمة ولا تجوز المشاركة فيها مهما كانت الدعايات لها. والميسر هذا قد يكون فضائيا، قد يكون أرضيا، محليا، عالميا. فإذا ميسر محرم، نحن ننتهي. يقول المستشفى في طبيب في مستشفى خاص، شركة الأدوية تقول اعمل لنا إحصائيات على المرضى الذين يأتونك ونعطيك مقابلا. إذا كان الطبيب يعمل في عيادته الخاصة، له مستشفى، له عيادة، ويأتيه المرضى ويأخذ منهم الأجرة، عمل أبحاث ودراسات ليس فيها إفشاء أسرارهم، عمل أبحاث ودراسات على المرضى الذين يراجعونه ليس فيها إفشاء أسرارهم وتفيد غيرهم. فمثلا ما ليس فيها إفشاء أسرار أن تقول والله أنا في الشهر راجعني 10 سكري و5 ضغط و3 شرايين و2 روماتيزم و1، ما هذه يعني إذا لم يكن فيها إفشاء أسرار وإحصاءات تفيد فلا مانع يبيعها لحساب، يعمل البحث هذا لحسابه الخاص، لأن هذه العيادة عيادته، وهؤلاء الذين يأتونه يدفعون له الأجرة هو. فما حصل من معلومات لا تضرهم فتاجر بها فلا حرج عليه. لكن إذا كان هذا الطبيب مستأجرا من مستشفى حكومي أو خاص، المهم أنه ليس هو صاحب الشأن، فكل مورد يحصل بسبب إتيان هؤلاء المرضى لهذا المستشفى أو العيادة للغير فهي للغير. فمثلا لو جاءت مصاطر طبية مجانية لمستشفى خاص يعمل فيه هذا الطبيب، أو مستشفى حكومي يعمل فيه هذا الطبيب، هذه المصاطر الطبية المجانية ملك من؟ ملك المستشفى، وليست ملكا لهذا الطبيب المستأجر. فإذا دعايات تأتي، أشياء مجانية للمستشفى، ما يأخذها هو يبيعها لحسابه الخاص أو يأخذها لبيته، وذلك أعطيت للمستشفى وهو له الأجرة، وهو له الأجرة. طيب هل يجوز أن نصلي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل أن تصليها يعني قضاء سنة الفجر بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس. يقول مغذي في الوريد، نقول هذا يفطر إذا احتاج إليه أثناء النهار يتعاطاه ويقضي. العطر والسواك لا يضران الصيام. استنطاق الجن، وهذه مسألة يحدث بسببها لغط كثير. إن كان سؤال الجن على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه والتعظيم لهم فهذا حرام لا شك فيه. وأما إذا كان السائل يمتحن حاله ويختبر أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز. وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبر به عنه كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية عن قضية سماع كلام الجن. لكن الذي يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولونه مصيبة، لأنه قد يقول لهم من الذي عمل السحر فيقولون حماته، وحماته بريئة، والجن يريد أن يفرق. الجن هذا يعني مجهول، ما أدراك أنه صادق، قد يكون كافرا، قد يكون منافقا، قد يكون كذابا، فتأخذ كلامه تعتمده. فإذا أخذ كلام الجن لاعتماده لا يجوز، وهذا يفرق ويعمل وربما يوقع في الشرك، وربما يقول حتى يعني تبطل السحر المعمول، اذبحوا كذا واعملوا كذا، فيوقع الناس في الكفر ويوقعهم في الشرك. ولذلك سؤالهم للاعتبار والتمييز غير للتصديق أو استدراج الجن الذي يستدرج به، وكثيرا ما يحصل. ولذلك غلق الباب أحسن حتى ما يكون هناك مجال للوقوع فيما لا تحمد عقباه. هل الدعاء عند الفطر؟ لا يوجد دعاء معين، يعني الصائم له دعوة مستجابة عند فطره، وأيضا وهو صائم طيلة النهار دعاء مستجاب. فعند الفطر دعاء مستجاب، وطيلة النهار دعاء مستجاب. ادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. الأفضل للميت الدعاء أم الصدقة؟ كلاهما، والدعاء أقوى ما يصل الميت، الدعاء وأهم شيء للميت الدعاء. طيب صلاة الوتر كيف؟ صلاة الوتر هي يا أخي إما ركعتان وتتشهد وتسلم، وركعة وتتشهد وتسلم، أو ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد في الأخير وسلام بس. هذا بالنسبة لقضية الثلاث يعني. أما الوتر بخمس والوتر بسبع متصلة هذا له بحث آخر. دفع زكاة المال طعاما لا مالا أو لا نقدا، طعاما هكذا فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. يعملون في البر والصحراء عليهم صلاة جمعة؟ لا، إذا ما كان هناك بلد فيه ناس مستوطنون، قرية فيها ناس مستوطنون فليس فيها جمعة، يصلون ظهرا. دخل يكمل مع الإمام فجاء واحد وانضم معه، لا مانع يصلي معه، لا مانع. قضية الأخ الذي سأل عن مسألة الماء في الدماغ، والله يا أخي ما عندي قدرة على أن أفتيك في هذه المسألة، فلعلك تلتمس من أهل العلم من يفتيك، ولكن أوصيك بوصية. لما يبلغ الولد 4 أشهر ينفخ فيه الروح، فإن إجهاضه عمدا قتل نفس. لما يبلغ الولد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فيكون إجهاضه قتل نفس، تجهضه يعني تقتل نفسا. والعلماء جمهور علماء على عدم جواز الإجهاض أصلا، جمهورهم على عدم جواز الإجهاض أصلا حتى قبل 4 أشهر. وهناك حالات محددة في قضية الضرر إذا لحق الأم وكذا، فهذه مسألة أخرى يبقى تفصيلها. وأحيانا يقول أطباء شيئا ثم يخرج الولد سليما، قال شيخنا عبد العزيز باز وقد يصلحه الله، يعني وهو في بطن أمه. فتنتبه لهذه الأشياء، ارضى بما قسم الله، جاء سقط عاش مات صار شيء في عاهة بعد الولادة توجر على صبرك عليه، أما نتدخل نقتل نفسا إياك. الوضوء التيمم في الشقيقة إذا كان الماء للوجه والرأس يسبب الشقيقة ولا تستطيع أن تفعل ذلك هي تتضرر. إذا تغسل بقية الأعضاء وتتيمم عن العضوين عن الوجه والرأس مثلا تتيمم عنهما. عليها يوم رمضان ما قضته تصوم بعد رمضان يوما وتطعم مسكينا. شراء السيارة من المصرف السؤال الأخير يشترط أن المصرف يتملكها ويحوزها لابد يقبضها ثم يوقع معك عقد البيع، أما هي في المعرض لا يجوز. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا ويتقبل منا.